بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج كرب أمتنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية. بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري من علماء المغرب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء العاشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über dieses wunderbare Buch namens Die Mitteilung der koranischen Botschaften. Und wir befinden uns momentan in der 10. Folge und begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum.
بين يدي هذه المسألة التي عرضها المصنف رحمه الله تعالى، عندما سأله السائل كيف نجدد ديننا، فقال مجيبا على السائل: لابد أن تسأل نفسك سؤالين. الأول: كلها يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ السؤال الثاني: هل تعرفين الله؟ فإن كانت الإجابة بنعم فسوف يتحقق تجديد الدين. هل تعرفين القرآن؟ وبدأنا نتكلم عن المسألة الأولى، عن القرآن، متن الرسالة. وعلمنا أن قضية الرسالة تتكون من أربعة أركان: الركن الأول المرسل، الركن الثاني الرسالة، الركن الثالث الرسول، الركن الرابع المرسل إليهم. يبقى أنا عندي في قضية الرسالة 4 أركان: الأول المرسل، الثاني الرسالة، الثالث الرسول، الرابع المرسل إليه. فيما يتعلق بالقرآن الكريم كرسالة، المرسل له من؟ الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. والرسالة هي القرآن. الرسول هو خير الخلق وسيد الخلق، سيد ولد آدم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين المقصد من إرساله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو رسولنا، هذا هو مصطفانا صلى الله عليه وسلم. رسول جاء بمكارم الأخلاق، جاء برسالة الرحمة والعدل والتسامح. هذا النبي الكريم هو من أرسله ربه بهذه الرسالة العظيمة، وهي القرآن الكريم. طيب الركن الرابع المرسل إليهم، البشرية كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جمع عالم، فيشمل جميع المخلوقات. فرسالة النبي للإنس وللجن، وهي رسالة رحمة لجميع أجناس الكون، للحيوان وللنبات وللجماد، أجناس الكون. إذن هذه أركان الرسالة: مرسل، عفوا مرسل، ورسالة، ورسول، ومرسل إليه. وبدأنا نتكلم عن القرآن في لقاءات متعددة، فاكتشفنا أننا لا نعرف القرآن بعد. إذن لابد أن نتعرف على القرآن. فمعرفتنا للقرآن تحقق لنا تجديد الدين. وعلمنا أن المعرفة بهذا الكتاب العظيم تقودنا إلى أن نعرف المرسل جل جلاله. فلا سبيل لمعرفة الله إلا من خلال القرآن. فالله تعالى عرفنا على ذاته في كتابه، وده بطبيعة الحال قادنا إلى البصيرة الثانية والبلاغ الثاني في هذا الكتاب العظيم، في هذه الرسالة الطيبة، وهي التعرف على الله. فبعد أن عرفت القرآن كرسالة، من خلال القرآن تعرف الله رب العالمين. في اللقاء الماضي بدأنا نقف مع هذا الإله العظيم وكيف يعرفنا على ذاته في كتابه، فقرأنا آيات من آخر سورة الحشر فيها تعريف بالله رب العالمين. وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. قال الله تعالى في آخر سورة الحشر، ويا حبذا تأتي بالمصحف المترجم لأخينا المترجم، بارك الله فيكم. نعم عندكم المصحف هنا،
بارك الله فيك شيخ،
الله يبارك فيك. شاهد الآيات
تفكر معنا.
نعم جزاكم الله خير. سورة الحشر، قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبعدين هو الله، يبدأ التعريف بالذات. بدأ بالقرآن لماذا؟ لأنه كما قلت لكم وفق الترتيب المنهجي، فأنت لا تستطيع أن تعرف ربك إلا أن تعرف القرآن أولا، لأن القرآن متن الرسالة. يبقى وفق المنهج لكي أعرف الله لابد أن أعرف أولا إيش؟ القرآن. القرآن متن الرسالة، لأن ربي عرفني على ذاته من خلال هذه الرسالة. يبقى الترتيب المنهجي القرآن أولا من خلاله تعرف ربك، إنما الترتيب المقاصدي معرفة الله هو المقصد الأسمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده مقصد. طيب، طب عشان أوصل للمقصد ده لازم في منهج، أبدأ بالقرآن أولا حتى أعرف ربي عز وجل. لذا كانت الآية الأولى القرآن، هو لو أنزلنا هذا القرآن، فبدأ بالقرآن وبعد كده قال هو الله، يبقى سبيلك لمعرفة الله القرآن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانه. وقفنا أمام هذه الآيات وقلت لك في آخر اللقاء اقرأ وتدبر ثم أبصر من أنت، وختمنا اللقاء بهذا السؤال، من أنت؟ هنجاوبك في هذا اللقاء على هذا السؤال، من أنت؟ من أنا؟ من أنت؟ سؤال مهم لكي تعرف ربك، فلابد أن تعرف نفسك أولا، لأنك إذا عرفت نفسك عرفت ربك. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind angekommen. Das letzte Mal haben wir darüber geredet, dass der Autor gefragt wurde, wie können wir unsere Religion erneuern? Er meinte, durch zwei Fragen. Stell dir zwei Fragen, beziehungsweise stell deiner Seele zwei Fragen und beantworte sie. Die erste Frage ist, kennst du den Koran? Und die zweite Frage ist, kennst du Allah? Wenn du diese beiden Fragen beantworten kannst mit Ja, dann bist du in der Lage, deine Religion zu erneuern. Die Botschaften im Koran, die wir haben, besitzen vier Säulen, beziehungsweise bestehen aus vier Säulen. Die erste Säule ist, der Sender, also derjenige, der die Botschaft herabgesandt hat. In dem Falle ist es Allah Azza wa Jal. Die zweite Säule ist die Nachricht. In dem Falle ist es der Koran. Die dritte Säule ist der Gesandte. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die vierte Säule ist der Empfänger. Und die Empfänger dieser Nachricht sind alle Geschöpfe auf dieser Welt. Die Dschinn und die Ins. Und wir haben das letzte Mal darüber geredet, über den Koran. Und wir fanden heraus, dass wir den Koran doch nicht kennen. Weil nur durch den Koran können wir die erste Säule dieser Botschaften erfahren oder kennenlernen. Nämlich nur durch den Koran können wir den Schöpfer Allahs Azza wa Jal kennenlernen. Und wir haben das letzte Mal auch ein paar Ayat aus der Surat Al-Hashr vorgelesen, in denen Allah beschrieben wird, weil Allah sich in dem Koran beschreibt. Und diese Ayat wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. Er ist Allah. Außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzigen. Er ist Allah. Außerdem es keinen Gott gibt. Der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Und der Sheikh, Hafidhahullah, sagte zu euch das letzte Mal, liest diese Ayah, denkt darüber nach, beziehungsweise liest den Koran, denkt darüber nach und dann fragt dich, wer bist du?
Man ente, Suel? Naam, ente hadha al-insan, alladhi wajada nafsahu fajaa fi hadha al-kawn al-fasih. كون يمتد إلى غيب مجهول. انظر يا عبد الله إلى الكون الغريب العجيب من حولك، مجرات وكواكب وأجرام ونجوم، بعضها معلوم لك وبعضها غير معلوم، بعضها مرئي لك وبعضها غير مرئي. كل هذه الأجرام المحيطة بنا تحت سماء الدنيا. الله أكبر. سماء الدنيا فقط؟ نعم. كل ما نسمع عنه من أجرام وأفلاك ونجوم وكواكب و عبارة عن زينة للسماء الدنيا فقط. بطن السماء الدنيا فقط. الأرض اللي احنا عايشين عليها بما فيها ومن فيها لا تمثل في السماء الدنيا إلا حلقة في فلاة. حلقة أي مثل الخاتم الذي ألبسه هذا، هذه الحلقة، حلقة صغيرة في فلاة أي في صحراء شاسعة لا حدود لها. الأرض بجبالها بسهولها ببحارها ومحيطاتها وجميع المخلوقات التي عليها. نعم، في السماء الدنيا التي تحيط بالأرض عبارة عن إيه؟ حلقة في فلاة. نحن عندنا إخوة 7 سماوات، كون غريب وعجيب. الإنسان بما أوتي من علوم سواء في الفلك أو في الطبيعة أو الجيولوجيا أو ما زال يقف على شاطئ الكون. لما تقرأ في قضية الشمس، هذا النجم التابع للأرض، يقول أهل العلم والتخصص إن حجم الشمس بالنسبة للأرض قد الأرض 1,000,000 مرة. 1,000,000 مرة، يعني إذا جئنا بمليون أرض كالتي نعيش فوقها تدخل داخل الشمس. والشمس نجم بالنسبة للمجرة التي هو فيها. هناك من شموس المجرة ومن نجومها من هو مثل الشمس التي نراها الآن في كوننا 1,000,000,000 مرة في مجرة واحدة. هذا خلق من؟ خلق الله. فعلوم الكون من حصلها ما زال يقف على شاطئ هذا الكون العجيب الغريب الرحيب الذي هو من خلق الله رب العالمين. الله أكبر. لذلك يقول الله تعالى في سورة الصفات آية 6: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. افهم بقى، بزينة الكواكب، سماءك الدنيا اللي انت بتشوفها دي وتشوف الكواكب والنجوم كالزينة، أنت لا ولن تصل إلى حقيقتها بعد مهما حصلت من علوم. ولذلك كنت أقول لأخي حسام ونحن في الطريق على انشغال أهل الدنيا بدنياهم، وقل من يفكر في الخالق جل جلاله. دخل أحدهم على عالم يشرح للناس صحيح البخاري، فهذا الداخل من أهل الدنيا المنشغلين بها، قال له: عم الشيخ، أنت عمال تدرس صحيح البخاري ومسلم، والناس غيرنا طلعوا القمر وانت قاعد تقول لهم قال الله وقال رسوله، ده الناس طلعوا القمر. فابتسم العالم وقال: وماذا في هذا؟ مخلوق ذهب إلى مخلوق مثله ونحن نصل للخالق جل جلاله، هذا الفارق بيننا وبينهم. اللي طلع القمر ده إن كان طلع، يعني القمر مخلوق وهو مخلوق، مخلوق راح لمين؟ لمخلوق مثله. إنما نحن عندما نقول لك قال الله قال رسوله ونعلمك الرسالة، بنوصلك لمن؟ للخالق. أيهما أعظم، من وصل لمخلوق مثله أم من وصل للخالق؟ من وصل للخالق. واللي هيوصل للخالق هيوصل لكل علوم الكون، لأن الإسلام يعظم العلم وقدره، الإسلام يأمرك أن تنقب عن كنوز الأرض في باطنها لتنفع بها البشرية، الإسلام يأمرك أن تنقب عن كنوز الكون من حولك وتصل إلى كل جديد لتنفع البشرية. يبقى عندما تصل للخالق تصل لكل شيء، فاحفظوا هذا جيدا. يبقى الكون ده كله يا إخوة مهما حصلنا من علومه هنفضل نقف على شاطئ الكون، لأنه له أسرار عجيبة وغريبة. هذا الكون من خلق الله رب العالمين، فمن أنا ومن أنت في هذا الكون الفسيح؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال.
Stell dir die Frage, wer du bist. Wer bist du? Du bist dieser Mensch, der plötzlich in dieser Welt lebt. Die ganzen Planeten, die ganzen Sterne, die ganzen Flüsse, die ganzen Bäume, alles, was wir hier sehen, das ist nur As-Sama und Dunya. Die Himmel und Dunya ist diese Welt. As-Sama und Dunya. Und das, was wir gerade sehen können, alles Wissen, was wir haben über diese Welt, ist nichts anderes als ein Stäubchen vom Ganzen. Der Sheikh meinte, Al-Halaqa, er meinte, wie ein Ring vom Ganzen. Aber ich würde es eher auf dem Deutschen sagen, wie ein Stäubchen vom Ganzen. Das heißt, mit allem Wissen, was wir haben, über die Erde, über die Physik, Mathematik, alles, was wir kennen, wenn wir alles wissen würden, dann würden wir nichts wissen, oder dann würden wir immer noch nur am Strand dieses Daseins stehen. Weil wir wissen, durch dieses Buch, durch den Koran, dass es 7 Himmel gibt. Es ist unglaublich, sich vorzustellen, dass es 7 Himmel gibt, und das ist nur einer von denen. Und die Wissenschaft besagt, dass die Größe der Sonne 1 Million Mal die der Erde ist. Und die Sonne ist lediglich nur ein einfacher Stern. Und wir haben gerade, oder der Sheikh hat gerade eine Geschichte erzählt, die er mir vorher im Auto erzählt hat, dass der eine zu einem Gelehrten gesagt hat: Du lässt irgendwelche Zitate von Bukhari und Muslim und irgendwas, was die Zeit ist, wir leben gerade im 21. Jahrhundert. Und es gibt Menschen, die haben den Mond erreicht. Die haben den Mond gesehen. Und du bist immer noch in den Überlieferungen tätig. Was sagt der Gelehrte zu ihm? Er sagt zu ihm: Ihr habt es geschafft, an einem Geschöpf anzukommen. Der Mond ist ein Geschöpf. Aber wir versuchen, an dem Schöpfer ranzukommen. Wir versuchen, den Schöpfer kennenzulernen. Und wenn ihr, oder wenn wir alle, den Schöpfer kennenlernen würden, und je näher wir ihn ankommen würden, so würden wir alles erreichen, was wir uns wünschen. Nein.
إذن جئت أيها الإنسان إلى هذا الكون فجأة ورأيت هذا اللغز الرهيب الرعيب المحيط بك وبعثت فيك الحياة لكي تتأمل لكي تتفكر في خلق السماوات والأرض والكائنات المحيطة بك حتى تكتشف أنه لا سبيل لحل هذا اللغز العجيب إلا من خلال رسالة تأتيك من عالم الغيب لتخبرك عن سر وجودك لتخبرك عن سر خلقك لتخبرك عن المقصد من خلقك وإلا سوف تظل في هذه الظلمات والحيرة يا إخوة الذين فقدوا الإيمان يعيشون في ظلمات في تخبط في حيرة يقول لك وفق الإحصائيات وجدوا أن السويد مش السويس يا محمد السويد ونعم فرق الكعب الله يبارك السويد يقول لك ان اعلى دخل للفرد في العالم فين في السويد صح اليس كذلك مش قالوا كده صح طيب انا بقول لك ورغم هذا يقول لك اعلى نسبه انتحار في العالم في البلد دي سبحان الله الناس وصلوا لقمه الرفاهيه المادية والحضارة لكن فقد إيه؟ فقد أهم شيء المقصد من خلقه لماذا خلقك الله؟ فبقى عنده فراغ عنده حيرة عنده تخبط يملأه بإيه؟ إنه يخلص من حياته لأنه مش لاقي تفسير للغز ده لكن أهل الإيمان الإيمان يفسر لهم تلك الظلمات فيخرجهم من الظلمات إلى النور إذن لابد من رسالة تأتيك من عالم الغيب تخبرك بالمقصد من خلقك حتى تخرج من الظلمات إلى النور العجيب تأتي هذه الرسالة من رب هذا الكون العظيم وقل من ينشغل بهذه الرسالة ودي المشكلة إذا نظرنا لحال الناس في دنيا الناس لرأينا أن الكثيرين لا يعرفون الله إلا من رحم ربي وعصم بل الأعجب من ذلك إن الإنسان ينشغل بمعرفة حقيقته الاجتماعية ولا ينشغل بمعرفة حقيقته الوجودية يعني ايه هضرب لكم مثالا هب ان انسانا ولد وتربى بعيدا عن ابيه وامه اتربى مكفولا عند غير ابيه وعند غير امه أسرة كفلت طفلا ترعرع بينها أنفقت كبر تعلم وبعد ما وصل لقمة العلم والفهم وقمة تحصيل الدنيا اكتشف أن الذي رباه ليس أبوه، وأن الأم التي ربت ليست أمه، كيف يكون حاله؟ هينشغل بإيه في الوقت ده؟ عايز يعرف حقيقته الاجتماعية، من أبوه؟ من أمه؟ وربما يجن إذا لم يعرف، وتجد يبحث ويجتهد يريد أن يعرف نسبه، يريد أن يعرف أصله. قضية خطيرة صح؟ كيف بعد ما بيت شاب أكتشف إن ربنا ليس أبي، وهذه المرأة ليست أمي؟ إذن من أمي التي ولدتني، ومن أبي الذي كان سببا في وجودي؟ فتبدأ تهتم بالبحث عن أبيك وعن أمك، أليس كذلك؟ وبتجد بقى يبدأ يسخر أمواله للبحث عن أبيه وأمه، وإعلانات في الجرائد والإذاعات، ويسافر بلدان يبحث عن نسبه وعن عائلته، من أبي؟ من أبي؟ وذلك لما تقرأ في السنة حديث عند الشيخين أي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا، فكان مما قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وكأن النبي يودع، بكى الصحابة، وأكثر رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ يا الله، تخيل أنت هذا المشهد الرهيب، الصحابة خايفين يسألوا النبي من شدة غضب النبي وعظم الأمر، ويقول: سلوني سلوني، ويقوم ابن حذافة يقول إيه؟ من أبي؟ أن يعرف نسبه، هذا أمر جلل، تجاوز هذا الغضب ورهبة الموقف وسأل عن أبي. قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه رضي الله عن عمر، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر، أو كما قال النبي. الشاهد هنا رغم رهبة الموقف وشدته، إلا أن عبد الله بن حذافة لم يمنعه ذلك أن يسأل عن أبيه، من أبوه الذي كان سبب في وجوده. فانظر إلى أهمية النسب الاجتماعي، أن تعرف من الذي كان سبب في وجودك كأب أو كأم. ورغم هذا قل من ينشغل بالحقيقة الوجودية، من الذي خلقني؟ ولماذا خلقني؟ وما المصير؟ أسئلة ثلاثة يطالب بها كل إنسان في الحياة الدنيا، لأن حضرتك أيها الإنسان تطالب بعشرة أسئلة، ثلاثة في الدنيا، ثلاثة في القبر، أربعة يوم العرض على خالق السماء والأرض، يبقى العدد كام؟ عشرة. أما ثلاثة الدنيا، الأول: من خلقني؟ الثاني: لماذا خلقني؟ الثالث: ما المصير؟ والإجابات على مائدة القرآن والسنة: الذي خلقك هو الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا من خلقك؟ الله. لماذا خلقني؟ السؤال الثاني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومفهوم العبادة مفهوم شامل، مش معناه صلاة وصيام وخلاص، أبدا. حركة حياتك في الكون كلها عبادة، سعيك للدنيا عبادة إن كان ابتغاء مرضات الله، لتعف زوجة، لتطعم ولدا، لتقيم أسرة، فدي عبادة. صلاتك عبادة، صيامك عبادة، حسن الجوار عبادة، صلة الأرحام عبادة، حسن المنطق عبادة، البسمة في وجه أخيك عبادة، حملك للأذى عن طريق الناس عبادة، صمتك عبادة، نطقك عبادة. الله، منهج حياة كامل، منهج حياة كامل. إتقانك للعمل عبادة، رحمتك على الضعيف عبادة، رفعك للظلم عن المظلوم عبادة، أمرك للظالم بالانتهاء عبادة. إذن العبادة منهج حياة يا إخوة، اوعى تحصرها في فرائض بعينها أبدا. حياتك كلها عبادة، نومك عبادة، يقظتك عبادة، زواجك عبادة، إنجابك عبادة، تربيتك لولدك عبادة. منهج حياة، أنت مسلم في أي حركة من حركات حياتك أنت مسلم، لذا خلقك الله عز وجل للعبادة. السؤال الثالث، ما المصير؟ قال تعالى وإلي المصير. يبقى المرجع لله. اوعى تقول كما يقول الدهريون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. أبدا، لو كان كذلك ما انشغلنا. لا يا ولدي، حكى القرآن عنهم هذه المقولة الباطلة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أبدا يا ولدي، الله تعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ده في بعث، في حساب، في ثواب، في عقاب، في جنة، في نار. فانتبه، انتبه، ما يشموت وخلاص، لا أبدا. زي ما يقول القائل منها وإليها، خطأ يا ولدي أبدا. لو كان منها وإليها ما كناش اهتمينا، ما كناش اهتمينا. لا يا ولدي، منها وإليها ثم إليه جل جلاله. ده فيه بعث، فيه حساب، تحاسب على الكبير والصغير، فلابد أن تعد لهذا الأمر ألف ألف حساب. يبقى أدي أسئلة الدنيا، أسئلة القبر، من ربك؟ ربي الله. يبقى لازم تكون عارف، تعرف ربك. طيب ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أسئلة القبر والإجابة موجودة في الكتاب وفي السنة. في يوم العرض أربع أسئلة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. يا سيد، عشت 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، عملت فيهم إيه؟ هنسأل عن العمر يا إخوة، عمرنا كله هنسأل عنه. أمانة، الأيام أمانة، اللحظات أمانة، الثواني أمانة. فلازم تنتبه، اوعى تمر عليك ثانية بغير طاعة، بغير عمل صالح، بغير نية طيبة، بغير نفع للناس. انت مسلم كالغيث، اينما وقع نفع. فلابد ان يكون العمر عامرا، اسم العمر من الاعمار. لو تدبرنا المعاني، اسم عمر من ايش؟ من الاعمار. يبقى لابد ان تعمر وتصلح ولا تفسد. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. عن عمري فيما أفناه. العمر ده قضيته في إيه؟ جاوب، لازم يكون عندك إجابة من الآن تعد لها. أحد الصالحين الفضيل بن عياض جاءه رجل، بطول عليك؟
لا كمل.
فسأله الفضيل: ما عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تصل، محطتك قربت. 60 سنة، ودي أعمار أمة النبي 60 و70، أكثر الأمم أعمارا. يبقى قربت توصل ولا لا؟ قربت توصل. في اللي بيتكلم معكم الآن عنده 48 سنة، قرب يوصل. 48 سنة عمر، قربنا نوصل. واللي عنده 50 و60 لازم يفكر، قربنا نوصل أوي، قربنا أوي. قال: يوشك أن تصل. قال: يا ويلي، ماذا أصنع يا فضيل؟ قال، وده اللي احنا عايزينه بقى: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. ما تيأسش، ابدأ الآن، توب توبة نصوح، وأحسن في اللي جاي. اللي يحصل بالتوبة تبدل السيئات إلى حسنات. اوعى تيأس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ابدأ بتوبة فالله يفرح بتوبتك فتبدل السيئة إلى حسنات. قال له: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، وإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. فقال: الآن يا فضيل لازم نتوب. يبقى انتبهوا يا إخوة العمر، يا إخوة الدنيا لا تقف. ليل يعقبه نهار، سريعة تجري بنا، ثم تلقينا بقسوة من فوق ظهرها إلى بطنها. يا رب سلم، هترميك، رمت غيرك كتير أو الله، وهترميك وهتبلعك في بطنها، وكل من حولك من أحباب وأقارب سيهيل عليك التراب في بطنها أو الله، ويتركوك ويعودوا إلى مصالحهم وأشغالهم وأموالهم وسياراتهم وقصورهم. وسيارتك أنت هترجع لأخرى، مش هتيجي معاك، ودارك هيسكن غيرك، وربما يجعل ولدك خادما بعد عز، والزوجة تتزوج غيرك. يا بنتي أنت لسه شباب، والحية ولا من الميت؟ بعد الميت إمتى يا بنتي؟ يا بنتي الله يكرمك، وبعدين ده هو يفرح في قبر لما تتزوجي. يا بنتي أو ماله، يلا. ويصير ولدك خادما لغيرك، يؤمر في بيتك وينهى، وانت اللي تعبت وانت اللي بنيت الدار، ايوه، وانت اللي غيرك يسكن فيها على الراحة بدون تعب. هي دي الدنيا. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما وقف يوما عند القبور وخاطب أهلها، أخبرونا خبركم ونخبركم خبرنا، فتعجب من حوله: هل يسمعون؟ قال: نعم يسمعون، ولكنهم لا يتكلمون، ولو أنطقهم الله لقالوا: وتزودوا إن خير الزاد التقوى. هيقول لك كده الميت، يقول لك: خلي بالك هنعين هنا الحساب، فلازم تتقي الله. قال: أما خبر ما عندنا فأموالكم قد قسمت. المال اللي انت تركته اتقسم ميراث، ودياركم قد سكنت من بعدكم. البيت بتاعك اللي انت عملته غيرك جه سكن فيه. طيب، وزوجاتكم قد تزوجت، الزوجة اللي كانت عندها، مش دي صورة الحياة؟ مش هي دي الدنيا؟ هي دي الدنيا، أنت بتراها بعينك ليل نهار، وتشهد مصارع غيرك، وتشهد ما حدث بعد الموت من خلافات من أجل الأموال، وقد يقتل الأخ أخاه من أجل الميراث، وأسر تتفكك، وصلات تتقطع من أجل مال، والمسكين اللي مات هيحاسب عليه على المال ده. المسكين اللي مات هل قدم لنفسه قبل موته؟ قال أن يقدم، يبقى غيره مش هيقدم له. طيب أنت لازم تستخدم مالك صح، مش معناه ما تبنيش، ابني، دي سنة الحياة، بس ابني بالمعروف وابني بالحلال الطيب، ولا تنسى حظك في الآخرة. قدم لنفسك من صدقة جارية أو من عمل صالح، اطعم فقيرا، اقص عاريا، ارفع حرجا عن محتاج، ده اللي هيبقى لك عند ربك، لأن الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هل أنت ادخرت لنفسك عند ربك؟ هو ده السؤال. هل أطعمت جائعا؟ هل كفلت يتيما؟ هل صنعت صدقة جارية لنفسك في حياتك وبعد موتك من مالك؟ ذكرت لكم قصة الشاب اللي جاءني في مصر عندنا في مسجد من المساجد بعد المحاضرة، بيبكي، والده مات، والده كان ثري جدا وساب له أموال كثيرة. يا شيخ والله أنا عايز أعمل حاجة لوالدي بعد موته. فالله يبارك فيك يا ابني ويزيدك برا بأبيك. طب يا والد الله يرضى، الكلام ده كان من أكثر من 15 سنة. قلت له طب المسجد اللي أنت فيه ده محتاج له كولدير مبرد بتاع مية بألف، كان ساعتها بألف جنيه. كولدير اللي هو بيتحط ده الجهاز كده، تحط جنب الفيشة كده، حط فيه فيشة ومن فوق فيه بتاع جيرك في الماء، تفتح يطلع مية سخنة ومية باردة، صح؟ عارفينه ده؟ موجود هنا. الحمد لله. كولر. اسمه. بألف جنيه. والله راح قطع البكاء وقال لي طب ما ينفعش اجيب كده قلتين ثلاثة؟ قل له فخار بجنيه. قلت له يا ولدي ابيك ليس بحاجة الى قلتك، اذهب يا ابني. ترك له اموال وسيارة. دخل على ابيه بألف جنيه، يعني 100 يورو يجيب كولدير في المسجد. في المسجد ده ابنه، مش هنقول مثلا اخوه، ابنه. فبعض الاخوه يقول لي يا شيخنا ينفع معقولا؟ قلت له اه. قال لي ازاي؟ قلت له هذا الرجل الذي مات لم يقدم لنفسه فبخل عليه من بعده، ده لو قدم لنفسه في حياته كنت هتجد ابنه من بعده يزيد، انما ما قدمش، كان مشغولا بدنياه ولم يقدم ولم يدخر عند ربه جل في علاه. ودي القضية الخطيرة قوي يا إخوة، أقول لك اغتنم سعيك وكدك في عمل صالح. كان السلف يقسمون الكسب ثلاثا، ثلث لنفقة البيت والأولاد والأهل، وثلث لصلة الأرحام، وثلث للصدقة، عشان كده ربنا رفعهم. اوعى تنسى حظ نفسك في الآخرة، ده الإنسان بعد الموت يتمنى العودة من أجل حاجة واحدة، إنه يتصدق. فالصدق بدأ بالصدقة وأكن من الصالحين. ليه الصدقة؟ لأنها عظيمة الأجر عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى لازم أنت تقدم لنفسك قبل الموت، لأن اللي هيجي من بعدك ثق تماما مش هيقدم، هينشغل بالمال. الدنيا صعبة يا إخوة والله، اللي ما عندوش دنيا ما يتخيلش ده، لكن لما بتيجي حتى انت لاحظ فترات حياتك لما كنت محتاج او مش لاقي بس يكون عندي ونعمل، لما جالك خلاص بقى الدماغ. الله يرضى عليك يا دكتور. الدماغ لما بتيجي وتفتح صعب قوي، بتبقى صعب قوي، بتشغلك. المؤمن مش كده، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، يجي زادت قلت لا يعنيه، المهم يستخدمها صح، المهم يكفي بيته، يحسن تربية أولاده، يصنع المعروف، يبذل من أجل نفسه وأهله حتى يبقى له عند ربه جل جلاله. يبقى تسأل عن عمر، أيوة عن عمره فيما أفناه، هذه أول مسألة في الآخرة، وعن شبابه فيما أبلاه. شوف فترة الشباب خاصة، ليه؟ فترة القوة، تقدر تعمل، تقدر تتحرك. والله اليوم وأنا كنت في مدينة عندنا بنشتري طلب، رأيت رجلا مسنا يرفع القدم بصعوبة، فقلت في نفسي إن أبقاك الله لهذا العمر كيف يكون حالك؟ هل هتقدر شخصيتك تتحرك كما كنت تتحرك للدعوة والمساجد وتنتقل كده؟ الرجل بيرفع قدمه بصعوبة، الخطوة بتاعته كخطوة طفل صغير من كبر سنه، بيمشي بالعافية وسرعان ما جاء آخر بدراجة بالكهرباء، عاجز ماشي الدراجة، تحرك بصعوبة، يمشي بصعوبة. طب الآن أنت شباب، اتحرك، اتحرك وابذل، ابذل، ابذل من طاعات ومن أعمال صالحات. ليه؟ عشان لما تيجي عند الكبر يجرى عليك نفس العمل، إنك كنت معتاد على الطاعة تكتب لك وأنت في عجزك. فلازم تغتنم فترة الشباب. يبقى السؤال الثاني عن فترة الشباب، ضيعته في إيه؟ لازم تسأل نفسك وتجاوب. السؤال الثالث، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جبت المال منين وأنفقته فين؟ لازم تجاوب. السؤال الأخير، وعن علمه وماذا عمل فيه؟ يا شيخ سيد، علمناك القرآن والسنة، ماذا فعلت؟ يا دكتور سمير، منحناك علم الطب، ماذا فعلت؟ يا باش مهندس حسام، علمناك الهندسة، ماذا فعلت؟ أي إنسان يتعلم علم من علوم الدنيا أو الدين هيسأل عنه، عملت به إيه؟ هل خدمت به البشرية؟ وعمرت في أرض الله ولا أفسدت ودمرت وخربت؟ 10 أسئلة. السعيد من عمل بها في الدنيا وعاشها، فلم يجي في القبر يجيب عنك العمل، في الآخرة يجيب عنك العمل، لأنك عشت ده، عشت في الدنيا، عشت في طاعة، عشت في صلاح وإعمار للكون، فأبشر بالخير. يبقى حضرتك لازم تسأل عن سر وجودك حتى تتعرف على خالقك. نعم نعم يا ولدي.
Meine Geschwister, du bist plötzlich auf dieser Welt gekommen. Plötzlich in eine Welt voller Geschöpfe. Und das Geheimnis über deine Erschaffung und wer dich erschaffen hast, kann nur durch die Botschaft des Korans herausgelesen werden. Nur dadurch kannst du herauskriegen, wer dich erschaffen hat und den Sinn deines Lebens erkennen. Nur durch diesen Iman in deinem Herzen kannst du aus dieser Dunkelheit herauskommen. In Schweden ist die Selbstmordquote extrem hoch. Warum? Was fehlt diesen Menschen? Diesen Menschen fehlt der Sinn für ihr Leben. Und nur die Religion alleine kann diese Menschen von der Dunkelheit ins Licht geführt werden. Und wenn wir uns Menschen anschauen, die Menschen, vielleicht die wir kennen, die wir nicht kennen, dann sehen wir, dass viele Menschen Allah nicht kennen. Und die meisten Menschen geben sich eher Mühe, über ihre soziale Angelegenheiten zu erfahren, als über die Wahrheit über ihre Existenz. Das heißt, wenn ihr jemanden fragen würdet, jetzt einen Ungläubigen zum Beispiel, wer dich erschaffen hat, der wird keiner sagen, ich habe nie drüber nachgedacht. Wir geben euch mal ein Beispiel. Ein Mensch, der weit von seinem Vater und seiner Mutter erzogen worden ist. Das heißt, er wurde schon als Baby adoptiert. Und als er im Laufe der Zeit seines Lebens viel Wissen aneignen konnte, ist er auf dem Geheimnis gekommen, dass diese Eltern, die ihn erzogen haben, nicht seine wahren Eltern sind. Und nun will er natürlich wissen, wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Und er sucht und gibt sich extrem Mühe, damit er diese Frage beantworten kann. Es gibt, meine lieben Geschwister, 10 Fragen. 10 Fragen, die uns gestellt werden. 3 Fragen in dieser Dunja, 3 Fragen im Grab und 4 Fragen wird uns Allah in am Tag der Abrechnung die Fragen stellen. Die erste Frage in der Dunja, die wir uns auf jeden Fall stellen müssen, ist: Wer hat uns erschaffen? Warum wurden wir erschaffen? Und was ist unser Ende? Was passiert, nachdem unser Leben hier vorbei ist? Und der Koran und die Sunna sind die einzigen Methoden oder einzigen Werkzeuge, die uns diese Fragen beantworten können. Und über die Frage, wer uns erschaffen hat, natürlich wissen wir aus dem Koran, dass Allah der Erschaffer ist. Und warum wir erschaffen worden sind, Allah sagt im Koran, in ungefährer Übersetzung, ich habe die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und dienen, al-Ibadah, ist nicht einfach nur beten und fasten. Al-Ibadah ist viel mehr als nur das. Al-Ibadah ist dein Leben, ist dein Nachbar, wie du mit ihnen umgehst, deine Ehefrau, deine Erziehung, deine Kinder. Wenn du schweigst, wenn du redest, deine Barmherzigkeit oder wenn du jemanden zum Guten bringst, wenn du einen Sohn gebären würdest, jede einzelne Bewegung in deinem Leben, jede einzelne Bewegung ist Ibadah. Und die letzte Frage in der Dunya ist das Ende. Wo werden wir am Ende oder was wird mit uns passiert am Ende? Und wir wissen aus dem Koran, dass das Ende zu Allah sein wird. Es gibt eine Auferstehung, es gibt eine Abrechnung, es gibt eine Strafe, es gibt ein Paradies und es gibt ein Höllenfeuer. Diese drei Fragen können wir herauskriegen, wenn wir uns Mühe geben und den Koran lesen und darüber nachdenken und verstehen. Die nächsten 3 Fragen, meine lieben Geschwister, sind die 3 Fragen, die wir im Grab bekommen werden. Die erste Frage ist, wer ist dein Gott? Die zweite Frage ist, genauer gesagt, wer ist mein Rabbuk? Wer ist dein Gott? Doch, ist richtig.
Nadienuk.
La. Gott, yani, Almani.
Nein.
Allah, was? Rabbuk, yani. Wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Und nur diejenigen, die nach diesen 3 Fragen ihr Leben geführt haben, werden diese Fragen beantworten können. Nun kommen wir zu den letzten 4 Fragen, die Allah Azza wa Jalla uns stellen wird am Tag der Abrechnung. Die erste Frage ist die Frage über unser Alter. Was hast du gemacht in deiner Zeit? Hast du etwa jede Sekunde genutzt, damit du in deinem Leben in der Dunya was Gutes tun sollst oder nicht? Jede einzelne Bewegung, die du tust, wird danach gefragt, wo du gelaufen bist, wo du hingegangen bist, was du getan hast, was du gesagt hast. Dein Alter spielt hier eine Riesenrolle. Ein Gelehrter hat einen gefragt, ich habe die Namen jetzt nicht im Kopf, wie alt bist du? Er sagte, ich bin 60 Jahre alt. Dann fragte er ihn, du bist seit 60 Jahren am Laufen zu Allah, du läufst Allah zu ihm rüber, in 60 Jahren, du bist fast angekommen. Und damals war es eigentlich gewöhnlich, dass die Menschen zwischen 60 und 70 Jahren sterben. Dann sagt dieser 60-jähriger Mensch, und der andere heißt, habe ich hier geschrieben, Fudail. Er hat ihm gesagt, was soll ich jetzt machen? Dann sagte Fudail, mach Gutes in der Zeit, die dir übrig bleibt. Du bist zwar 60 Jahre alt, aber mach in diese Zeit was Gutes und nutze sie. Dann wird dir das Vergangene verziehen. Und wenn du ab jetzt nicht anfängst, was Gutes zu tun, dann wirst du in deinem Tod die guten und schlechten Taten mitnehmen. Meine lieben Geschwister, wir dürfen die Hoffnung niemals verlieren. Auch wenn wir sehr, sehr alt geworden sind und auch sehr viel schlimme Taten getan haben und Schlimmes gemacht haben, sollten wir niemals die Hoffnung verlieren, weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran, verliert niemals die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit. Ich kann die Sünden alle vergeben. Also fangt an und Allah wird eure Taube annehmen, inshallah. Wir leben in einer Welt, eine schöne Welt. Alles um uns herum ist schön. Aber diese Welt, sie wird uns mit Gewalt in ihren Bauch reinwerfen. Unsere Familien werden Erde auf uns rüberschütten. Unser Haus wird jemand anderes bewohnen. Unser Sohn wird darin wohnen und Befehle erteilen und sich und Spaß haben. Dein Geld, dein komplettes Geld, was du gespart hast, wird vererbt und wird in anderen Angelegenheiten genutzt. Deine Familie wird dich nach weniger Zeit vergessen. Das ist die Dunya. Das ist die Dunya. Und wir dürfen uns von ihrer Schönheit nicht irren lassen. Ihr könnt ein Haus bauen. Das ist Sunnatul Hayat. Das ist so, wie die Menschen früher und heute auch leben würden, ist es ja kein Problem, ein Haus zu bauen. Aber vergisst eins nicht. Vergisst niemals, euch auf den Tag des Jenseits oder auf die Achira vorzubereiten mit einer Spende. Eine Geschichte hat der Sheikh ihm gerade in Ägypten erzählt, dass ein junger Mann zu ihm gekommen ist. Sein Vater hat ihm sehr viel Geld geerbt. Ein Auto, ein Haus. Und er kam weinend zum Sheikh und sagte, oh Sheikh, ich würde gerne meinem Vater etwas geben. Ich würde ihm gerne etwas spenden, etwas schenken für seinen Tod. Da sagt der Sheikh zu ihm, in ungefährer Übersetzung, ja, dann kauft mal für die Moschee einen Trinkbehälter. Ihr kennt das bestimmt, dieser riesen Behälter mit Wasser, damit die Leute in der Moschee auch trinken können. Und der Mann, er war geizig. Es kostet 100 Euro. Und er hat für seinen Vater um 100 Euro gegeizt und sagt zu ihm, kann ich nicht kleine Flaschen kaufen? Er hat für 100 Euro und er hat so ein Riesenhaus, Auto, Geld, alles geerbt. Und für 100 Euro war er nicht bereit gewesen, seinem Vater ein Gutes zu tun. Meine lieben Geschwister, deswegen denkt über eure Achira nach und bereitet euch dafür vor. Der Verstorbene nämlich in seinem Leben, der sich auf das Jenseits vorbereitet, derjenige, der immer das vor Augen hat, Spenden gibt, Gutes tut, dessen Sohn wird für ihn nach seinem Tod noch mehr ergeben. Und derjenige, der stirbt, der das alles vergessen hat und nicht getan hat, dessen Sohn wird geizen, wie wir eben gerade in der Geschichte erfahren haben. Ihr könnt euch gerade das nicht vorstellen, weil ihr nichts habt. Ihr denkt, ich habe doch nicht so viel Geld, ich bin nicht Millionär. Aber wenn jemand von euch jeden Tag in die Moschee kommt, betet, Fajr-Gebet, Duros, Masha'Allah, wenn er dann in den Genuss des Geldes bekommt, wenn er quasi sehr viel Geld bekommt, dann wirst du ihn nie wieder sehen. Die zweite Frage, meine lieben Geschwister, ist, die Frage über eure Jugend. Eure Jugend, da habt ihr die Kraft. Da habt ihr die Kraft, euch vorzubereiten. Da habt ihr die Kraft, Taten zu zeigen. Und da habt ihr die Kraft, auch Allahs Gebote zu folgen. Nicht wie ein alter Mann, der sich kaum bewegen kann, der jeder einzelne Schritt, den er machen will, wie ein Schritt eines Kindes und nicht in der Lage ist. Die dritte Frage ist über euer Geld. Von wem habt ihr euer Geld bekommen und in was habt ihr es ausgegeben? Die vierte Frage ist das Wissen. Was habt ihr mit dem Wissen, was Allah euch geschenkt hat, getan? Alhamdulillah, ihr habt einen Sheikh bekommen, der euch das alles erklärt, der euch vieles beibringt, den Islam näher bringt, den Koran beibringt. Was macht ihr mit diesem Wissen?
إذن يا من تبحث عن حقيقتك الاجتماعية وتجتهد في ذلك أولى أن تبحث عن حقيقتك الوجودية. الفطرة تقول لك أيها الإنسان إنك جئت لهذه الحياة الدنيا ليس بقرار منك وليس بإرادتك، إذن أنت مخلوق. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تقف أمامها، أنك مخلوق، والمخلوق لا بد أن يبحث عن خالقه ويتعرف عليه بهذه الصفة، صفة الخالقية، وهي مفتاح التعرف على الله رب العالمين. هذه الحقيقة تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام قد ضاق وعقارب الساعة تطارد، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمام الخالقية كمفتاح للتعرف على ربنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نعم. Meine lieben Geschwister, wie schon gesagt, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, über die Wahrheit der Existenz zu forschen, Wissen zu erlangen, statt über die soziale Wahrheit, die Geheimnisse herauszufinden. Und die Wahrheit ist, dass wir Schöpfer, Geschöpfe sind, und aus diesem Grunde sollten wir nach dem Schöpfer fragen. Und die Zeit ist leider sehr eng, und aus diesem Grunde können wir nicht über das nächste Thema reden, und zwar Al-Khaliqiyya, das heißt die Schöpfung. Bestimmt gibt es ein anderes, besseres Wort, der das erklären kann. Ich habe nur Schöpfung parat, und deswegen möge Allah mich und euch belohnen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.